أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصلنا إلى المقدمة الرابعة، وقلنا أنها في معنى المال وأنواعه. مالية المال تتقوم بوجود شيء في ذلك المال، له مالية، له غرض يقصده العقلاء حتى تكون له مالية. لذلك تعلمون من المكاسب المحرمة قالوا ما لا منفعة مقصودة للعقلاء منه، لأن إذا ماكو منفعة مقصود العقلاء منه يعني لا مالية له، وبالتالي كيف تقع المعاملة عليه؟ فإذا مالية المال تتقوم بوجود جهة شيء غرض فيه يقصده العقلاء، إذا لم يكن كذلك لا مالية له. هذا المقوم لمالية المال، وقلنا تطبيقه في المكاسب المحرمة. تتذكر هذا الشيء المطلوب، هذه الجهة المقصودة للعقلاء اللي تقوم مالية المال التي ذكرناها الآن، إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون مجهولة. الذاتية التي تلبي حاجة عند الإنسان كالمطعم، كالمشرب، كالملبس، مسكن، الحاجات الغريزية، هذا غرض يقصده العقلاء فيصبح مالا، الطعام والسكن واللباس. وقد يكون مو لهذه الحاجات الغريزية، قد يكون افترض للتجمل والزينة كالذهب والفضة، ليس الأحجار الكريمة ليست شيئا تؤكل ولا تشرب، وليست من الحاجات هذه الغريزية، لكنها التجمل والزينة أيضا حاجة لدى الإنسان. أو قد يكون هذا الشيء الذاتي المقصود العقلاء شيء للترف والتسلية والترويح عن النفس، كما يشتري الإنسان بعض اللعب لأطفاله أو هو له، يعني افترض يأخذه. هذه إذن كلها أشياء ذاتية في الحاجات تجعلها أموالا، مقابل توجد أغراض يقصدها العقلاء من الأشياء ليست ذاتية وإنما مجعولة اعتبارية، كالأوراق النقدية. الأوراق النقدية بذاتها هي شنو؟ ورق لا قيمة له، لكن لما الجهة المصدرة اعتبرته مالا وتعقدت بأزائه بمقابل صار لها مال. فهذه المالية مو ذاتية، ماكو شيء بذاته يقصده العقلاء، وإنما بالجعل والاعتبار أصبحت مالا. ومتى ما هذه الجهة المصدرة أرادت أن ترفع يدها عن هذه يد الاعتبار عنها تسقط خلاص وتصبح أوراق تندب سلة المهملات. هذه إذن مالية ليست ذاتية وإنما هي مالية مجعولة اعتبارية. وهذا المجعول قد يكون الغرض منه عاما لكل الناس كالعملات اللي ذكرناها الآن، وقد يكون لا خاصا في باب معين كافترض الطوابع المالية. طوابع المالية كل معاملة مثلا كل رسمة تخلي قبل كان دينار، كل عريضة ترفع لازم دينار، خلص الدولة تقول لك ليش تكون معاملة دينار وقص وصل وافتح وكذا، كم تطبع طابع أبو الدينار، فأي واحد عنده عريضة يكون ينزل طابع أبو الدينار عليه، يعني يدفع رسم مقداره دينار. فالطوابع المالية ليست كالأوراق المالية لأنها محدودة وذات غرض محدود، لكن هي هم لها مالية مجعولة اعتبارية من قبل الدولة. أو كالطوابع البريدية أيضا، رسالة ما توصل ما يتحمل البريد إيصالها إلى الجهة المطلوبة إلا أن تضع عليها طابع بحسب مسافة وهو شوف الرسوم اللي يأخذوها لإيصال الرسالة أو الطرد البريدي إلى الجهة المعينة. هذه أيضا مالية مجعولة، لكن ليست بالعموم اللي مثل الأوراق النقدية التي ذكرناها. على جميع التقادير، سواء كانت المالية ذاتية كالقسم الأول أو كانت مجعولة اعتبارية كالقسم الثاني بكل أنواعه، كلها جميعا تعتبر مال، لأن تعريف المال والمالية متوفرة ومتحققة فيه، وهو وجود غرض يقصده العقلاء من هذا الشيء. فلا فرق إذن من هذه الناحية، كلها أموال. يبقى هذه أموال ذاتية، قيمة ذاتية، وهي قيمة اعتبارية، لا يفرق كلاهما ماله، بل بالعكس العرف يرى الأموال الاعتبارية كالأوراق النقدية أهم عند من الأموال الذاتية، لسهولة نقلها، لسهولة حفظها، لعموم تداولها. فإذا قد يفضل العقلاء هذه الأموال المجهولة الاعتبارية الأوراق النقدية أكثر من الأموال الذاتية لما ذكرنا الآن من جملة فوائد. إذن هذه المقدمة الرابعة، وهي في تعريف المال وأنواعه باختصار. المقدمة الخامسة، وهي مراتب اشتغال الذمة بضمان العين. اشتغال الذمة بضمان عين ما بأي سبب من أسباب الضمان، قد يكون سبب الضمان التزامات عقدية، شخص باع بالآجل فبموجبه صار ضامن للثمن، أو شخص اقترض صار ضامن للقرض، وهكذا شخص استعار عارية مضمونة صار ضامن للعارية المضمونة. فقد يكون إذن الضمان سببه التزامات عقدية، قد يكون سببه التلف كالمقبوض بالعقد الفاسد، ضمانه يكون على المشتري المقبوض بالعقد الفاسد أو سعر. وقد هذا السبب الثاني ضمان التلف، السبب الثالث الإتلاف كاليد العدوانية إذا أتلفت بالغصب بالسرقة. فإذا بغض النظر عن أسباب الضمان، إذا اشتغلت الذمة بضمان عين سواء كان ذلك بالتزام عقدي أو كان بتلف أو إتلاف، فإن الضمان يكون على ثلاث مستويات. المستوى الأول ضمان نفس العين بأن يردها إلى مالكها إذا كانت العين موجودة، فمخاطب برد نفس العين، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية إذا كانت العين تالفة غير موجودة، فحينئذ الضمان بماذا يكون؟ بمثل العين إن كانت مثلية، لتباني العقلاء على ذلك وإجماعهم على ذلك، ما نحتاج إلى دليل، يعني يوجد مناقشات مطولة في المكاسب، تلقوها هاي في كتاب المكاسب الشيخ الأنصاري مع شروحها في المبيع المقبوض بالعقد الفاسد وضمانة، حينئذ ينفتح البحث إلى أمور عديدة من الضمان يحب يتوسع بها، نحن لا نحتاج إلى التوسع بها، بس نأخذها الآن كمقدمات في مسألتنا. فإذا المرتبة الثانية هي ضمان مثل العين إن كانت مثلية إذا تلفت العين. المرحلة الثالثة إذا لم تكن العين مثلية أو كان المثل متعذرا، فالضمان بماذا يكون؟ بالقيمة. هذا هو لعله المشهور، الذي مو فقط مشهور، يعني كاد أن يكون إجماعا لا يوجد خلاف، هذا ما نسب لابن الجنيد وهو مؤول، كلامه مؤول. فإذا نفي الخلاف عن مثل هذا الترتيب من المستويات، وإنما اختلفوا في بعض التفاصيل. كان مثلا أنه زمن اشتغال الذمة بالمثل متى؟ هل يوم التلف، يوم تتلف العين تصير الذمة مشغولة بالمثل، أم يوم الأداء؟ المشهور يقول يوم التلف، لأن إذا تلفت العين بعد ما معنى اشتغال الذمة بنفس العين؟ العين تلفت، يعني المرتبة الأولى بعد انتفت وهو ضمان نفس العين، فينتقل الضمان علما إلى المثل. هذا الذي يقول المشهور. سيد صاحب العروة قدس الله نفسه يقول لا، حتى لو تلفت العين تبقى الذمة مشغولة بنفس العين حتى لو تلفت إلى يوم الأداء. يريد يجي أدي ويقول له وين العين حتى تأديها؟ يقول العين تالفة، يقول له زين لحد أنطي المثل مالتها. فانتقال الذمة واشتغالها إلى المثل مو يوم التلف، لا يقول يوم الأداء. سيد صاحب العروة خالف المشهور في ذلك، له كلامه. شاهدنا إذن مراتب الضمان التي ذكرناها الآن، هذه نفي الخلاف عنها، وإنما إذا أكو خلاف فهو خلاف في التفاصيل. لاحظ مثل سيد اليزدي ماذا يقول؟ يقول اعلم ان المشهور قائلون بان مال الغير اذا تلف مضمونا عليه، يعني كان متعلقا للضمان، يشتغل ذمته من حين التلف بالمثل في المثليات وبالقيمة في القيميات، وهذا الذي نختاره أيضا. وكذا والتحقيق أن نفس العين باقية في الذمة والعهدة، حتى لو تلفت تبقى في الذمة والعهدة. كيف وقد تلفت؟ وجد في بعض المفصلات يعني وجوه لا تخلو من يعني وجوه دقية غير عرفية، وبالتالي لا يمكن بناء المعاملات عليها. يقول والتحقيق أن نفس العين باقية في الذمة والعهدة ويجب الخروج عن عهدتها، لكن لما لم يمكن رد نفسها باعتبارها تلفت وجب دفع عوضها وبدلها، فهي بنفسها باقية في العهدة إلى حين الأداء، وإعطاء البدل إنما هو من باب الوفاء، كما فيما إذا كان له عليه من من الحنطة ولم يمكنه أداؤه فإن ذمته مشغولة بالحنطة حتى حين التعذر. إذا تعذرت الحنطة شون ينتقل إلى لا يبقى مطلوب لا. ودفع البدل من باب الوفاء بغير الجنس ولا ينتقل إلى البدل من حين التعذر، والبدل الواجب أداؤه هو المثل في المثليات كما ترى. يعني ناقش السيد مثالا ليس هو ما يريده المشهور، المشهور يتحدث بالتلف الحقيقي، وهذا التعذر تلف حكمي، ونحن معكم متفقون بالتلف الحكمي ما ينتقل إلى المرتبة الأخرى من الضمان لاحتمال توفر العين. فحينما يضرب مثال التبريزي ويقول كما لو كان عن من من الحنطة، هذا التعذر تعذر، هذا بحكم التعذر بالتلف حكمي، وبالتلف الحكمي فعلا نحن هم نقول معك المشهور ما يتحدث عن هذا، يتحدث عن التلف الحقيقي للعين، يقول تنتقل إلى المثل. أما المثال الذي ضربه التدريسي كما ترى هذا تلف حكمي، والتلف الحكمي حتى المشهور يقول بعدم الانتقال. إذن نحن مع المشهور بأنه من حين التلف ينتقل الضمان إلى المثل، لا معنى لاشتغال الذمة بأداء العين نفس العين وقد تلفت، لا معنى لذلك. إن قلنا على وجوه دقية لا يمكن أن نبني معاملات وهي أحكام عرفية عليها. أما ما قاله سيدريزي فهو في التلف الحكمي، وهو نعم نحن أيضا نقول مثل الدين، الدين بالتعذر لا يتحول إلى القيمة، يبقى المثل. إذا كان القرض شيء مثلي حتى لا تعذر على المدين أن يدفع ما ينتقل إلى القيمة، يبقى الآن فبالتعذر نحن معه أيضا نقول بعدم السقوط. على كل الآن صار واضح أن مراتب الضمان هي المرتبة الأولى ضمان نفس العين إن كانت موجودة، المرتبة الثانية إذا تلفت العين فمثل العين إن كانت مثلية، والمرتبة الثالثة إذا كانت العين قيمية أو كانت مثلية لكن تعذر المثل فيؤدي القيمة. حينئذ إذا انتقلنا للمرحلة الثالثة وهي ضمان القيمة ينفتح السؤال أن أي قيمة تكون المضمونة؟ قيمة هنا أقوال عديدة، بعضهم يقول قيمة يوم الغصب، بعضهم يقول قيمة يوم التلف هذا المقصود، بعضهم يقول قيمة يوم الأداء، بعضهم يقول أعلى القيم. احنا معلنا أيضا بهذه التفاصيل لأننا نحن فقط نأخذ كمقدمات، هنا نحن الذي نختاره أن القيمة المضمونة هي قيمة يوم الأداء، لأن يوم الأداء يحصل المعاوضة عن المثل بالقيمة. لما كان هذا ذمته مشغولة بالمثل وتعذر إعطاء المثل ما يسقط بالتعذر المثل لاحتمال وجوده والعثور عليه، بس يجي يوم الأداء يريد يسدد نقول له يلا نعطيه المثل، يقول لك ماكو مثل، نقول له زين هسه تتحول المثل إلى القيمة، فالقيمة يوم الأداء إذن هي وليست الأقوال الأخرى. وقلنا نحن الآن نأخذتها مقدمات ونتائج وليس الدخول بالتفاصيل. فاخترنا هو أن القيمة المضمونة بدل المثل هي قيمة يوم الأداء وليست، ويبدو أن هذا هو القول المشهور يعني بحسب ما حكى الشيخ الأنصاري قدس الله سره في المكاسب نسبه المشهور، قال المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع، وما نحن عبرنا يوم الأداء، لأن المثل ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان ولا دليل على سقوطه بتعذره. هاي إذن المقدمة الخامسة انتهت الآن، وهي مراتب الظمأ الثلاثة التي عرفناها، ومتى تنتقل من العين إلى المثل، ومتى من المثل إلى القيمة. المقدمة السادسة وهي الأخيرة من المقدمات، في أن العملة الورقية من المثليات، هذا أيضا نريد أن نثبته هنا ما قلنا في مقدمة البحث، أن العملة الورقية من المثليات. تنوعت كلمات الفقهاء في تعريف المثلي والقيمي، وكثرت المناقشات، ولابد تتذكرون هذا المطلب في المكاسب، تعريف المثلي، تعريف القيمي، مناقشات على التعريف، ثم اختلفوا في بعض المصادر كالذهب المصوغ هل هو من المثليات هل هو من القيميات. نحن لسنا بحاجة الآن إلى الدخول في هذه التفاصيل. بعضهم قال، يعني نحن لسنا بحاجة إلى الدخول في التفاصيل، ليس لما قيل من أن ليس الكلام للمكاسب شغلا صار، قال ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية ولا متشرعية، وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عنه. نعم، وقع هذا العنوان في معقد إجماعهم على أن المثلي يضمن بالمثل وغيره بالقيمة، ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقي، وحينئذ فينبغي أن يقال كل ما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا إشكال في ضمانه بالمثل. يقول إذن الشيخ الأنصاري بعد أخذ ورد طويلين في كتاب المكاسب ونقض وإبرام على التعاريف، قال ماكو حاجة لكل هالكلام، لأنه ليس من الألفاظ الشرعية المثلي والقيمي، ليس حقيقة شرعية ولا متشرعية. نحن متى نتعب أنفسنا بشرح اللفظ إذا كان اللفظ منصوص عليه؟ هذا ليس لفظا منصوصا عليه، وإنما كلام فقهاء، وبالتالي إذا كلام فقهاء نشوف هم على ماذا مجمعين نأخذ بإجماعهم، وإذا ما مجمعين ما نأخذ بإجماعهم. كالذهب المصوغ هل هو من المثليات؟ اختلف، خلاص ما دام اختلفوا ما نأخذه. فليس حقيقة شرعية لفظ المثلي والقيمي. سعيد الصدر الأول ذهب أبعد من ذلك، مو بس قال ليس لفظا شرعيا، قال لا ولا حتى وارد بألفاظ المعصومين. قال لم يكن إلى عصر الأئمة عليهم السلام في الفقه الإسلامي وجود للصلاحي، لم يكن وجود للصلاحي المثلي والقيمي على ما يبدو بالتتبع الكامل، فكلمة المثلي والقيمي غير موجودة في شيء من الروايات في باب الضمانات وغيرها. يعني هناك شيخ الأنصاري وتبعه آخرون قالوا لا توجد حقيقة شرعية ومتشرعية، يعني ما ينفون وروده، يمكن ورد لكن مو على نحو الوضع حتى يكون، يمكن على نحو الاستعمال مثلا. أما سيد الشيخ الصدر الأول لا ينفي وروده في الروايات، وهذا طبعا كان يمكن أن يرد، لأن توجد بعض الروايات ورد فيها هذا اللفظ، ويمكن أن يقال أنه ورد، هو لا ينفون ورود كلمة مثل كما تعلمون في القرآن وارد، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي، بس يقولون هذا المثل مو المثلي اللي احنا نريده بالروايات. لكن يمكن ادعاء انه توجد روايات ورد فيها كلمة المثل بالمعنى المثلي الذي نحن فيه، يعني في صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها، هل تقرب الا مثلها يعني مثله، قد تقول أنه مثلها بمقدارها الآخر، لكن أقرب على معنى المثل الذي نريده، فإن جوزي أجود منها فليقبل إلى آخر الحديث ونصوص أخرى. طبعا لسنا نحن بصدد التوسع بها. فإذا إذا أردنا أن نكون دقيقين، فالدقة مع الشيخ الأنصاري ومن قال مقالته، ما نفوا ورود اللفظ، قد يكون ورد، نفوا الحقيقة الشرعية والمتشرعية، لأن قد يكون ورد لكنه ورد كما الآن، لكنه ليس من باب الوضع له كحقيقة شرعية، وإنما باعتبار أن المطلب هو مطلب عرفي وعقلائي ومعاملات الناس قبل الشريعة موجودة، فاستعملها الأئمة عليهم السلام كمصطلح عرفي متداول لدى الناس في معاملاتهم، وليس على نحو الحقيقة الشرعية. على كل الآن هذا يعني شأن الاستطراد ذكرناه لأريد أن أقول أنه نحن هنا في المقدمة السادسة اللي هي جعلنا عنوانها ماذا، نريد أن نقول أن العملة الورقية من المثليات، لسنا بحاجة إلى أن ندخل في تعريف المثلي والقيمي وعدم الحاجة هذه، ليس لأنه ليس له حقيقة شرعية أو متشرعية، لا، هذا اللي أوجب أن أذكر هذا الاستطراد البسيط، مو لأجل هذا نحن لسنا بحاجة إلى الدخول في تعريفه، وإنما نحن لسنا بحاجة إلى الدخول في تعريفه ووضع الحدود له، لأن متى توضع الحدود لتحديد معنى معين؟ في حالات الشك والتردد، افترض من شك كون الماء الخارج منه منيا، شلون يعرف هذا مني؟ يقول لك علامات الدفق الفتور الشو، زين خذك القاطع أن هذا مني، بعد يحتاج أن نضع لذني العلامات كالنائم، النائم استيقظ محتلم، يعني لم يجد من نفسه لا دفقا ولا شهوة ولا فتورة، لكن خو يقطع أن هذا مني، فشن نقول له لا نحن نتعبد بالعلامات ما دام العلامات ماكو غصبة، هاي وضعت للشاك، للشاك توضع هذه القيود، أما الذي يقطع ولا يحتاج إلى هذه العلامات. فنحن ندعي هنا أننا نقطع بأن العملة من المثليات، وبالتالي لا حاجة إلى أن ندخل في تعريف المثلي وما هي أوصاف المثلي وكيف يتحدد المثلي. فإذن عدم الحاجة هنا ليس لما ذكروه من أن لفظ المثلي لا حقيقة شرعية له حتى نتعب أنفسنا بالتعريف، وإنما لعدم الحاجة لتقنين القواعد له ووضع الحدود له، يعني أننا نسلم بكونه مثليا. هاي إذن المقدمات الستة الآن انتهت قبل الدخول في البحث في المسألة، والمسألة كما نعلم هي حقيقة مجموعة من المسائل، لذلك نحن لم نعنونها كمسألة وإنما قلنا فروع فقهية مرتبطة بمسألة أو موضوع تغير القيمة. لكن تتذكرون الفروع التي أثرناها في بداية البحث، قضية مثلا الوفاء بالدين، هل أنه إذا تغيرت العملة يفي بنفس الدين أم يلاحظ القوة الشرائية؟ يعني شخص كان الدين 1000 دينار، أيام 1000 دينار الآن هم ينطيها 1000 دينار، مهر زوجة كان 1000 دينار الآن هم يسددها 1000 وأصبحت لا ما تسوى شيء، أو شخص سرق من آخر أو غصب من آخر، هم نقول له تعال أضمن الآن هذا المقدار. فتجد إذن أكثر الفروع التي أثرناها هي مرتبطة بعنوان وهو ضمان انخفاض القيمة. توجد فروع أخرى ما مرتبطة بهذا العنوان، كقضية الخمس أثرناه، هذا الذي عنده بضاعة معينة كانت تسوى 1,000,000 دينار وبعد البضاعة قلت كجنس لكن صارت تسوى مالية أكثر 2,000,000 دينار باعتبار ارتفاع سعر الحاجات وانخفاض العمل، هل هذا يعتبر ربح سيخمس الزائد ام لا؟ هاي سما مرتبطة بضمان انخفاض القيمة، بس تلاحظون ان اكثر الفروع التي اثرناها هي مرتبطة بقضية انخفاض القيمة، هل يكون مضمونا ام لا؟ مثل هذه الزوجة، هل يضمن لها الزوج هذا الانخفاض الذي حصل في قيمة المهر؟ البائع الذي باع بثمن إلى أجل وبذاك المدة صار هذا الشيء المقدار ما يسوي شيء، فهل يضمن له هذا النقص الحصل في القيمة؟ وهكذا بقية الأمور كالقرض مثلا أو المسروق أو المقصوب. فإذا لأن أغلب الفروع ترتبط بهذه المسألة فإذا نحررها أولا، وهي مسألة أن هل انخفاض قيمة العملة مضمون أم لا؟ هذا كل من الفروع التي ذكرناها ترتبط بهذا العنوان. ثم نحرر مسألة الخمس، مسألة المضاربة ذكرنا أيضا فرعا فقهيا في بداية البحث، إن شاء الله نحررها بشكل مستقل، لكن خلنا نحرر هذا القاسم المشترك لفروع عديدة. فالبحث الآن هو جزء من البحث الكلي وهو عن ضمان انخفاض قيمة العملة. قيمة العملة، العملة إذا قلت هل يكون مضمونا هذا الانخفاض أم لا؟ يمكن أن نتصور في المسألة يعني ما قيل أو يمكن أن يقال
في المسألة أربعة تقوى:
القول بالضمان مطلقا، والقول بعدم الضمان مطلقا، والقول بالتفصيل، والقول بالخيار. يكون الخيار في حالة حصول انخفاض في القيمة. فإذا يمكن تصور أربعة أقوال في المسألة: القول بالضمان مطلقا، القول بعدم الضمان مطلقا، القول بالتفصيل، وهذا مطلقا مقابل التفصيل القول الثالث، والقول بالخيار. نبحث إن شاء الله قول. القول الأول إذن هو عدم الضمان، عدم ضمان انخفاض القيمة مطلقة. ويمكن نسبة هذا القول إلى المشهور، ستقول أن المسألة مستحدثة، هذا أي مشهور تنسبه إليهم؟ موضوعها يعني موضوع المسألة الأوراق النقدية والعملة الورقية، وهو موضوع مستحدث، فكيف نسبته إلى المشهور؟ أقول أن القول بعدم الضمان هو الموافق لمبانيهم. صح موضوع المسألة مستحدث، لكن الحكم فيها المسألة ونظائرها من الموارد موجود في كلماتهم. فلذلك إذن يمكن أن أنسب القول بعدم الضمان إلى المشهور. قال الشيخ الأنصاري قدس سره: إنما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات، وإن فرض نقصان قيمته. المثل يضمن بالمثل حتى لا نقص قيمته، لا يضمن النقصان بالقيمة، وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه عن قيمة التالف، بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت. هذا كله طبعا من موارد في كتاب المكاسب، نحن في الهامش نشير إلى الجزء والصفحة. فإذا حكى الإجماع الشيخ الأنصاري على أن المثل يضمن بالمثل ولا يلتفت إلى نقصان قيمته، وهي مسألتنا نحن. كذلك قلنا نستطيع أن نقول أن المشهور يذهب إلى عدم الضمان، هو نحن عندنا أوراق نقدية من المثليات تضمن بالمثل، فلا يلتفت إلى قضية نقصان قيمته. أكثر من ذلك نستطيع أن نتقدم، لا نكتفي بقول الشيخ الأنصاري، وإنما نأخذ كلماتهم قدس الله أرواحهم في بعض المواضع والموارد من الفقه، ونجدهم يقولون مثلا المورد الأول: قال المحقق الحلي قدس سره في كتاب الغصب من الشرائع والشرح نزلي لصاحب الجواهر قدس سره، أقرأ المتن الشرائع مع الشرح لصاحب الجواهر، قال: ولو كان المغصوب باقيا بحاله رده العين ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية، بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في المسالك نسبته إلى أكثر أهل العلم، لأن الفائت رغبات الناس، تفاوت في القيمة بما يحصل، ما عرض طلب تطلبه الناس تزداد قيمته، تعرض عنه الناس تقل قيمته، هذا الفائت، مو الفائت شيء متعلق بالعين حتى يكون مضمونا، لأن الفائت رغبات الناس لا شيء من المقصود. ثم ينتقل يقول: وكيف كان، فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا، هذا المستوى الثاني من الضمان الذي ذكرناه، تلفت بلا خلاف معتد به أجده فيه كما اعترف به بعضهم، وهو من قطعيات الفقه كما يومه إليه أخذه مسلما في سائر أبوابه، وفي جامع المقاصد الإجماع عليه، بل في غاية المراد أطبق الأصحاب على أنه، إلا ما يظهر من ابن الجنيد اللي أشرنا قبل قليل على أنه هذا الترتيب بالضمان هو المشهور الذي كاد يكون إجماعا، لأنه قل خلاف عن ابن الجنيد ويمكن تأويل عبارته لسنا بصددها. هذا إذن المورد الأول من كتاب الغصب. المورد الثاني نأخذه من كتاب المكاسب فيما إذا تلفت العين. المورد الثاني وهو نفي الخلاف المحكي عن وجوب شراء المثل عند تلف المثل ولو بأكثر من قيمته. مسألة مثار أنه لو كان هذا المثل يضمن بالمثل صحيح، لكن لو حين الأداء كان المثل كلش مرتفع قيمته، فهل يجب على الضامن أن يشتري المثل ولو بأكثر من قيمته باعتبار أن ضمان المثل هو بالمثل؟ أم لا يجب؟ هذه مسألة. هذا المورد الثاني الذي سنستدل به على كلامنا بأن هذا القول نستطيع نسبته إلى المشهور، نفي الخلاف المحكي عن وجوب، بلا خلاف وجوب شراء المثل عند تلف المثل ولو بأكثر من قيمته، فلو كان النقصان هذا مراعى وملتفت إليه والزيادة في القيمة لما وجب على هذا الشخص أن يشتري المثل بأكثر من قيمته. هذا تقريبا استدلال بكلماتي. قال الشيخ الأنصاري قدس سره ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد، لكن علق الشيخ الأنصاري قال كثرة الثمن هذا يتصور له نحوان. النحو الأول أن كثرة الثمن أصبحت لزيادة القيمة السوقية للمثل، قال هذا بلا خلاف يجب عليه أن يشتري المثل حتى لو بأكثر من قيمته، لأن زيادة القيمة السوقية ونقصانها غير ملتفت إليه، محل شاهد لنا هنا، فلو كان ملتفت إليها زيادة ونقصان القيمة السوقية لما طلب من هذا الضامن أن يشتري المثل حسب القول بالضمان. طبعا الحالة الثانية لارتفاع الثمن وكثرة الثمن مو زيادة القيمة السوقية لا، وإنما لتعذره، فيلزم ولي هذا الذي عنده في الشيء نادر، افترض أيام قبل موسى الفواكه الصيف في الشتاء والشتاء بالصيف، واحد ضامن في الشيء شتوي ما إلا قبل الصيف، بس واحد بشكل أو بآخر مدخرة، فنقول له جيب المثل خلص هذا بالصيف ينباع بأضعاف ثمنها، ما علي أنا أشتري. الحالة الثانية أنه لندرته وتعذره مو لزيادة أو نقصان قيمته السوقية، فهل هذا يجب علي أن يشتري أو لا؟ نقل الشيخ الأنصاري خلافا لكنه انتهى إلى نقل ولكن الأقوى مع ذلك وجوب الشراء، ونفى الخلاف أيضا عنه بعد أخذ ورد لسنا لصدده. إذن هذا المورد الثاني أخذنا من كلماتهم، وكما ترى أنهم لا يلحظون ولا يلتفتون إلى زيادة ونقصان القيمة السوقية، مثلي يضمن بالمثل خلاص، ما دامهم ضامن للمثل روح يشتري من السوق، تقول يوجد بأعلى من قيمتي خلاص احنا شعلنا بزيادة ونقصان القيمة، هذا معنى أنه لا يلحظون ولا يلتفتون إلى زيادة ونقصان القيمة السوقية. المورد الثالث ذهبوا إلى عدم الضمان في مورد أولى بالضمان من مسألتنا هذه، طبعا كان يمكن أن أكتفي بكلمة الشيخ الأنصاري في البداية وأعبر المطلب، لكن حتى أتوسع يعني أذهانكم ويكون أكثر إحاطة بالمطلب لأنه مطلب يستحق أن نتعمق فيه. نأخذ كلامه في مورد آخر قالوا فيه بعدم الضمان وهو أولى بالضمان من مسألتنا. قال المحقق الحلبي قدس سره في الشرائع والشرح أيضا لصاحب الجواهر شرح مزي نقرأ الأصل والشرح، يقول وحينئذ فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن، هو أولى بالضمان من مسألتنا. هاي السماع لنبي نريد محل الشاهد بس لأن عطف الكلام يحتاج أن نأخذ. وكذا لو منعه من القعود على بساطه أيضا محل الشاهد، هذا يقول أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه، قال بعدم نقصان القيمة السوقية، يعني هذا أكثر من نسبة لأن هنا تسبب في نقصان القيمة السوقية ومع ذلك قالوا بعدم الضمان، كما في النافع ومحكي التحرير والتبصر وشرح الإرشاد للفخر، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى المشهور للأصل بعد عدم تحقق الغصب بعدم إثبات اليد. يقول هذا كيف نلزمه بضمان النقص، هذا الذي منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية، فالخذ ما تصرف بالعين فليس غاصبا إذن حتى يضمن، هكذا قال المشهور في تبريره. لكن طبعا هذا الكلام قابل للنقاش، أنا الآن بس أريد أقرب أن المشهور يقول بعدم الضمان فيما هو أولى بالضمان من مجالتنا، عارض متاع للبيع ودفع له قيمة منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية ويقولون بعدم الضمان، طبعا هذا مردود، لكن أنا أريد أقول لك أن المجهول يذهب إلى عدم المردود لأنه أسباب الضمان فمو فقط الغصب، التسبيب هذا تسبب هنا صح ليس غاصبا لكن تسبب في الضمان، فيمكن إذن أن يضمن هذا مو لأجل الغصب، لأنه التعليل ماذا قالوا للأصل بعد عدم تحقق الغصب بعدم إثبات اليد، صح ما أثبت يد ولا غصب لكن التسبب يصدق هنا. وطبعا لذلك في المسالك يوجد تفصيل في المسألة قال أنه هذا الكلام ما نقدر نأخذه على إطلاق هذا الكلام المشهور، إذا صدق التسبيب فيكون ضامنا تفصيل إحنا لسنا بصدده وإن كان ذاك الشيء منه هنا، لأن الذي نريده هو شواهد وموارد من الفقه من باب الغصب من باب المكاسب على أن المشهور يذهب إلى عدم ضمان نقصان وانخفاض القيمة السوقية. بعد هذه ما زلنا الآن إذن وما زلنا بعدنا ما بدين القول الأول من الأقوال الأربعة المتصورة في المقام وهي المسألة أنه هل تضمن النقيصة والنقصان في القيمة السوقية، هذا الزوجة التي كان لها مهر 1000 دينار يوم كانت تسوى مثقال ذهب واليوم صارت 1000 دينار ما تسوى شيء، فاضم قل له تعال انطيها ما يعادل مثقال ذهب أم لا، هذا يجبر هذا النقص يضمن أم لا، هاي هي مسألتنا الآن. إذا ثبتنا حينئذ الفروع الفقهية كل سنجيب عليها وفق النتيجة التي نخرج بها. فالآن فهمنا إذن على أن المشهور يذهب إلى عدم ضمان انخفاض القيمة، وهذا القول هو المعتمد عندنا، هذا القول الأول في المسألة هو المعتمد عندنا لعدة وجوه نذكرها، لكن هذه الوجوه بعضها يعني على مستوى القواعد كما يسمى وبعضها استدلال بالروايات، فلذلك الأفضل أن نفرز هذه الوجوه للقول بعدم الضمان على مستويين، المستوى الأول على طبق القواعد والمستوى الثاني هو الاستدلال بالروايات. بعد أن رأينا أن المشهور الذي كاد يكون إجماعا يذهب إلى ذلك، لكن رأينا في يعني بحوث بعض المعاصرين من يذهب صريحا إلى الضمان، قلنا في مجلة فقه أهل البيت ونحن نريد كما نبهنا أكثر من مرة أن ننقل الحراك العلمي الموجود هناك الذي أتيحت له فرصة أكيد أوسع من فرصة الموجودة في النجف، نريد أن ننقل نفس الحراك العلمي إلى هنا للنجف وليس نبدأ من جديد، علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. فإلى الآن يبدو وكأن القول بعدم الضمان يعني واضح وهو المشهور والذي طبق كلام الفقهاء، لكن لا يوجد بعض الأعلام المعاصرين في مجلة فقه البيت نبهناكم العدد الثاني والعدد الخامس والسادس يوجد بحثان، يعني بحثا في الخامس والسادس للشيخ ناصر مكارم الشيرازي يذهب إلى الضمان، وبحثا للشيخ محمود الهاشمي في العدد الثاني يستشكل على القول بعدم الضمان، ثم ماذا يقول سنناقشه إن شاء الله تعالى. لذلك أريد أن تتابعوا المسألة في هذين العددين من المجلة حتى نستطيع أن ندخل في تفاصيل البحث. المهم عندنا الآن سنرتب أوراقنا كما يقال، نحن الآن صار عندنا المعتمد والمختار هو القول الأول وهو القول بعدم الضمان، ونسبناه إلى المشهور وأشكلت علي بأن كيف تنسب للمشهور والمسألة موضوعها مستحدث، قلنا لك هذه مبانيهم، هذه مبانيهم وهي جارية في المقام. أما نحن فالوجوه التي نستدل بها على عدم الضمان نقسمها إلى مستويين، المستوى الأول الاستدلال بالقواعد والمستوى الثاني هو الاستدلال بالروايات. الاستدلال بالقواعد في المستوى الأول يتضمن وجوها، بعض هذه الوجوه شامل لكل الموارد وبعضها خاص لبعض الموارد يعني الفروع الفقهية، لأن أثرنا عدة فروع وتطبيقات لمسألتنا، القرض البيع بالآجل مهر الزوجة المسروق المغصوب وهي فروع فقهية، فبعض هذه الوجوه التي سنذكرها على المستوى الأول وهو الاستدلال بالقواعد يكون عاما لكل هذه الفروع الفقهية، وبعض هذه الوجوه خاص ببعض هذه الفروع الفقهية، فحينئذ يحتاج إلى تعليم لبقية الفروع. هذا التحميل كيف يكون؟ إما يكون يعني مثلا عدم القول بالفاصل، تقول شلون عدم القول بالفاصل؟ قالوا بالفصل، لا هم قالوا بعدم الضمان، هم قالوا بالضمان مطلقا، هم قالوا بعدم الفصل. أو نعممها بوحدة الملاك الذي ذكروه للضمان، ذكروا وجوها للضمان، منها مثلا دخول الضرر على المضمون له، ودخول الضرر هذا عام لكل الموارد، فبوحدة الملاك نعمم. هذه المقدمة اللي تكون واضحة في أذهاننا حتى لا نستشكل، لأن هذا الوجه مثلا خاص بالمقصود، هذا الوجه خاص بالبيع بالآجل، هذا الوجه خاص بالقرض، ولا يعم كل الفروع الفقهية المندرجة تحت عنوان ضمان انخفاض القيمة. فنحن الوجوه التي سنذكرها بإذن الله تعالى بعضها عام لكل الفروع وبعضها خاص ببعض الفروع، لكننا نعممه إما بوحدة الملاك اللي هم التزموا به القائلون بالضمان، هم التزموا بالتعميم قالوا بالضمان مطلقا، خلاص إذن أنتم لا تقولوا بالفصل بين الموارد، فنحن أيضا نعممه بعدم القول بالفصل من باب الإلزام يعني لهم. هذا إذن المقدمة للمستوى الأول، ثم ندخل في الوجوه اللي هي قلنا على مستوى القواعد قبل الانتقال إلى مستوى الروايات. الوجه الأول أن العمولات من المثليات وهي تضمن بالمثل، كما ذكرنا في المقدمات التي عقدناها قبل الدخول للبحث. إذا حصل يعني تصرف للعين وتلف للعين، ولا يقول فقيه بإرجاعها بنفسها مع فرق القيمة، يعني المثل إذا تلفت العين وتصرف بها على مستوى التلف، فلا يقول فقيه بأن ترجع المثل مع فرق انخفاض القيمة الذي ذكره. فهذا إذن خلاصة وعدوان الوجه الأول قبل الدخول بالتفاصيل، لأن الوقت لا يسع بالدخول بالتفاصيل، لكن ملخص الوجه الأول على طبق القواعد أن العمولات من المثليات والمثليات تضمن بالمثل، ولا يقول أحدا أن ذمتك إذا كانت مشغولة بمثلي كون ترجع المثل وترجع فوقه فرق القيمة التي حصلت، هذا لا يلتزم فقيه بذلك. هذا إذن هو الوجه الأول على طبق القواعد، ونتناول التفاصيل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله غدا تعطيل وفاة بحسب الظاهر، في الأسبوع الجاي الدرس إن شاء الله قدم 4 ساعات أصبح النهار زين، فكل شيء يعني صار 4:15 بإذن الله. المقدمة الثالثة ثبتنا أن العملات من المثليات، فلذلك قدمنا الأمور.